الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يرحب بدعوة شيخ الأزهر إلى حوار بين علماء المسلمين. الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنيتها التحتية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال جميع المتورطين في الجريمة الإرهابية الأخيرة في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام في مدينة شيراز، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات. وقال بيان للوزارة إن المعتقلين هم 26 إرهابيا تكفيريا، جميعهم من جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، وتم اعتقالهم في مناطق مختلفة وبعضهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة فرارهم من إيران، كما تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين كانوا ينوون تنفيذ عمليات مماثلة. وكشف البيان أن العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات هو من جمهورية أذربيجان، وكان قد وصل إلى طهران قادما من مطار باكو. شهدت إيران في الأسابيع الماضية الاضطرابات واحتجاجات على إثر وفاة الشابة مهسا أميني، لكنها خرجت عن إطارها السلمي وتحولت إلى أعمال شغب. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الاحتجاج أو الشغب مفهومان لهما معنيان مختلفان يستخدمان للتعريف بالاضطرابات التي شهدتها إيران في 50 يوما الأخيرة. فقد بدأت الاحتجاجات في إيران بوفاة مهسا أميني، وانتهت بإسقاط التهم الموجهة للشرطة. ورغم أن أعمال الشغب خرجت من رحم الاحتجاجات، إلا أنها ما زالت مستمرة. أعمال الشغب في أعنف صورها أظهرت نفسها أحيانا بقتل قوى ضبط الأمن، وتارة عن طريق حرق الناس، وتارة أخرى بضرب الأبرياء، وفي أحيان أخرى استخدام الناس لأعمال التخريب وكدروع بشرية، وأخيرا تجلى الشغب في تدمير الممتلكات العامة. ومع أن أعمال الشغب هذه الأيام لا يسودها العنف دائما، لكنها في بعض الأحيان تحولت إلى وسائل ترفيه خاصة ورائعة، وهي في حد ذاتها ملفتة للأنظار، على الرغم من أن مثيري الشغب لم يلفتوا الانتباه إليهم من حيث العدد وجغرافية الأنشطة التي يقومون بها أمام أكثر من 80 مليون إيراني، إلا أنهم شغلوا قوات الأمن وبشكل عفوي إليهم، فكانت النتيجة وقوع حوادث إرهابية كالتي وقعت في شيراز. في هذه الأيام 50 الماضية لم تألو وسائل الإعلام المعادية عبر الحدود جهدا في عدائها وتحريضها على الفتنة عبر الإعلام وباللغتين الفارسية والعربية، والإعلام الغربي أيضا وباللغتين الفارسية وغير الفارسية. وقد ازداد حجم العمليات الإعلامية المناهضة لإيران إلى درجة دفعت بعض القادة الغربيين إلى التماهي والوقوف مع المشاغبين وحماتهم، حيث قدموا الوعود بإسقاط النظام الإيراني. وفي وقت سابق وبشكل متكرر تم إنذار الداعمين الأجانب لمثيري أعمال الشغب:
مراقب رفتارتان باشيد،
أدعو السعودية إلى الحذر والتوقف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لإيران عبر قنواتها الإعلامية. على النظام السعودي أن يتحكم ويراقب قنواته التي تعمل على تحريض الشباب الإيراني عبر نشر الأكاذيب.
وجاء الرد على البعض الآخر من مؤيدي وداعمي مثيري أعمال الشغب بالعقوبات. في يومي السبت والأحد تم إطلاق منظومة حمل الأقمار الاصطناعية قائم 100، وتم استعراض النموذج الجديد لنظام باور 373 الدفاعي وتدشين خط إنتاج صاروخ صياد. وبهذا تظهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليا أن الميدان اليوم بعيد تمام البعد عن الأوهام والإملاءات الأجنبية.
أعلن وزير الدفاع الإيراني أن منظومة باور 373 الصاروخية تمكنت من إصابة الهدف على مدى 305 كيلومترات، وهي قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية. وذكر العميد محمد رضا أشتياني أن مدى الاشتباك لهذه المنظومة كان نحو 200 كيلومتر في البداية، إلا أنه ومع تطويرها فإن مدى الإصابة تجاوز 300 كيلومتر في إطار مواجهة أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة. وأضاف أن هذه المنظومة الصاروخية قادرة على الاشتباك مع أهداف في آن واحد وتدميرها، لافتا إلى أن الكثير من الدول تتمنى امتلاك مثل هذه المنظومة. رحب الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بدعوة إمام الأزهر الشريف إلى حوار بين علماء المسلمين السنة والشيعة. وقال حميد شهرياري في رسالة لشيخ الأزهر أحمد الطيب إن استعدادكم لاحتضان الحوار الإسلامي هو دليل على جدية هذه الدعوة. وأشار شهرياري إلى أن نداءات الأزهر للتقريب تدعو إلى تأليف القلوب وتجاوز عوامل التجزئة القومية والطائفية وتغليب مصالح الأمة. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، فيما دعا رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية السكان إلى الاستعداد لمغادرة العاصمة. وفيما أشارت السلطات إلى انقطاع المياه عن العاصمة والمدن المحيطة، فقد أشارت وزارة الطاقة إلى انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء واحتمال تطبيق القيود في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي أثناء التصدي لهجمات العدو على 3 محاور أساسية للقتال. وأضاف البيان أنه تم تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية في منطقة زاباروجيا ومنشأة لتخزين الوقود في منطقة ميكولايف. كما تحدث البيان عن تدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية من طراز S-300 ومنصة إطلاق ذاتية الحركة تابعة لمنظومة صواريخ بوك M-1 الأوكرانية، فيما جرى إسقاط مروحية أوكرانية في منطقة خيرسون وطائرات مسيرة في دونيتسك. تعهدت الولايات المتحدة مجددا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة $400 مليون تتضمن تجديد دبابات من طراز T-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان خلال زيارة له إلى كييف إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل ثابتا وقويا بعد انتخابات التجديد النسبي للكونغرس يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف سوليفان أن بلاده تعتزم ضمان توفير الموارد حسب الضرورة والحصول على دعم الحزبين الرئيسين الديمقراطي والجمهوري لتحقيق ذلك. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يرحب بدعوة شيخ الأزهر إلى حوار بين علماء المسلمين. الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنيتها التحتية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل. وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. موضوع اليوم لعالم المرأة وهو هل تجيدين إدارة المصروف الأسري؟ أهم المحاور التي نناقشها في هذا اللقاء وهي كيف تنظرون إلى دور المرأة ومشاركتها في إدارة مصروف الأسرة؟ كيف يمكن للمرأة مساعدة الرجل في إدارة مصروف الأسرة في عالمنا اليوم والذي نشاهد فيه غلاء الأسعار في كافة مناحي الحياة؟ ما هي الطرق والخطوات الاقتصادية التي يجب على المرأة القيام بها كي لا يتأثر اقتصاد الأسرة سلبا؟ إذا كان الرجل لا يسمح للمرأة المشاركة في إدارة مصروف الأسرة، فماذا عليها أن تفعل؟ كيف يمكن ترتيب الأولويات الاقتصادية للأسرة؟ ما هي الأمور الأهم في هذا الشأن؟ نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغاليات، كل هذه الأمور سوف نناقشها في طيات البرنامج، وهناك فقرات منوعة أيضا وحديث مع ضيفات البرنامج. أما الآن لننتقل إلى طبعا مفتاح الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، منذ الأزل كانت المرأة وما زالت عماد الاقتصاد في حياة الأسرة، فلقد استفادت منذ القديم من الأعشاب البرية واستخدمتها كطعام ودواء، واستمرت المرأة بلعب هذا الدور حتى يومنا هذا، فهي تمارس عدة وظائف بآن معا، هي مربية، ممرضة، طاهية، عاملة تنظيف، خياطة، مدرسة، مهندسة ديكور وغيرها من الأعمال. وكل هذه الأعمال تصب في خدمة أفراد الأسرة من جهة، وتقلص نفقاتها من جهة أخرى، بما يساهم في تنمية هذه الموارد، إضافة إلى مساعدة الرجل في تحمل أعباء الحياة ومتطلباتها، فهي هنا شريك هام في موارد الأسرة المالية والمشرف الأساسي على إدارة تلك الموارد، وهذا ما كان يسمى في علم الاقتصاد بالتدبير المنزلي، والذي يشمل كل وظائف ومهام المرأة في الأسرة. ومن ثم نشأ ما يسمى بالاقتصاد المنزلي، والذي يعرف بأنه علم تطبيقي يختص بدراسة الأسرة واحتياجاتها ومقوماتها على مستوى المنزل والبيئة الاجتماعية، فهو يهدف إلى جعل كل منزل مريحا ومناسبا من الناحية المعيشية، وسليما من الناحية الاقتصادية والصحية ومن الناحية العقلية والجسمية. فمن هنا نجد أن على المرأة أن تتمتع بإدارة حكيمة لموارد الأسرة والتي هي بمثابة راتب الزوج، وما توفره هي من خلال قيامها بأعمال تخفف من الإنفاق، فهي بذلك تقلل حجم الديون التي من الممكن أن تقع على كاهل الأسرة في ظل غلاء الأسعار والتضخم. إضافة إلى ذلك مستمعين الكرام، عليها أن تعزز لدى الزوج والأبناء مسألة ضبط النفقات ووضع أولويات للصرف بما يتوافق وموارد الأسرة، مع محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن الاستدانة باعتبارها عاملا ضاغطا على وضع الأسرة المعاشي من جهة، وأنها ستشكل عجزا ماليا قد لا يمكن الوفاء به من جهة أخرى.
نعم مستمعينا، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاشتراك وللاستماع إلى أصواتكم مباشرة عبر هذه الهواتف وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك لإرسال المشاركات إذا كانت صوتية وكذلك إذا لديكم مشاركات مكتوبة أو إذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع أو اقتراح لبرنامج عالم المرأة، الرقم كالآتي وهو 00989388704050. طبعا الآن ننتقل إلى الحديث مع الضيفة الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، فلنستمع إلى حديثها حول هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت اوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه استاذه نسرين نجم الباحثه الاجتماعيه من لبنان. استاذه، سؤالي هو برايكم ما هي اهميه معرفه اداره المصروف الاسري من قبل المراه وكيف تقيمون دورها في هذا المجال؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم ولجميع مستمعي اذاعتي طهران. عندما نتحدث عن إدارة المصروف، هو يعتبر فن من الفنون التي من المفترض أن تتقنها المرأة، خاصة في ظل هذه الأجواء التي نعيشها على صعيد العالم ككل من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة. هذا بحد يعني إن كان هنالك من أزمات أو لم يكن، الإسراف غير مقبول، وأيضا كما نقول بالعامية التقطير غير مقبول، يعني الوسط، الحالة الوسطى هي الأفضل بكيفية الإدارة، بكيفية إقامة توازن لهذا المدخول، لأن متطلبات الحياة كثيرة، ونلاحظ بأن هنالك توسع في الكثير من السلع وتنوعها، وهنالك الإعلانات التي تبث بشكل مباشر وتوجه العقل البشري نحو ضرورة شرائها ليكون ذو أهمية أو ذو أهمية أمام الآخرين، وخاصة سيما عند الأطفال. فهنا كيف تزرع هذا الأمر، كيف يمكن عند أطفالها بإدارة مصروفهم أو حتى مثلا أن تضع ميزانية محددة. أنه مثلا على صعيد المثال في هذا الأسبوع أضع جدول أسبوعي لأنني سأقوم بطبخ هذه الطبخة وهذه وهذه وهذه، وأضع كم تكلفني، وأيضا هنالك شراء الأغراض لمدة يعني بشكل لمدة شهر، لأنه العملة دائما هي تذوب كالسكر في المياه بشكل واضح جدا. فلذلك الإدارة التوازن من شأنها أن تحمي العائلة من الوقوع في أي مطب اقتصادي، وخاصة إذا كان هناك حوار واتفاق بين الأم والأب حول إدارة هذه الأمور، حول تحديد الواردات وتحديد الصادرات كما نقولها، وعلى أساسها يكون هناك هذه الميزانية المحددة دون أن يكون هناك تهريب في مكان ما، ويضع صندوق خاص فيما يخص موضوع إذا كان هناك أي حالة طارئة. فكل هذه الأمور من شأنها تعويد النفس وتهذيبها على أن لا، وتضع حدود، وأن لا تكون يعني كل الأمور متاحة ومباحة أمامها، لأن كل الأمور المتاحة والمباحة ستؤدي فيما بعد إلى الإسراف في كل شيء، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل حتى على الصعيد العاطفي المعنوي وغيره. لذلك من الضروري جدا أن هناك سيدات تضرب لهم التحية، تضرب لهن التحية لموضوع إدارة شؤون البيت كي تكون وزيرة المالية والاقتصاد وكل هذه الأمور. وحتى هناك سيدات تلجأنا إلى يعني إنتاج المونة البيتية دون اللجوء إلى المحال التجارية أو غير ذلك. يعني نحن مثلا في لبنان تقوم السيدات بتموين السنة، يعني مثلا الزعتر، البرغل، الكشك، المربيات، كل هذه الأمور تقوم بصناعتها على اليد توفيرا من السوق، لأن الأسعار تختلف ما بين البيت وما بين السوق. على كل، نتمنى أن كل بيت يبتعد عن أي هزة اقتصادية، عن أي هزة مالية، ودائما يكون هناك الأمن والأمان لكل أسرنا بإذنه تعالى. والسلام.
نعم، كانت معنا الأستاذة نسرين ناجمة الباحثة الاجتماعية من لبنان، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الرائع معنا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحديث. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
نعم، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الكرام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
قادر عالم المرأة، ونشكركم على هذه المحاور. بالنسبة للموضوع أقول بالتأكيد إن إدارة مصروف البيت هو من الأمور المهمة للغاية، هذا طبعا لأنه يعتبر سر نجاح الأسرة إذ أحسنت إدارته، وخاصة إذا كانت المرأة هي التي تدير المصروف دون تبذير وأسراف، لأنها إذ أخفقت المرأة في إدارة مصروف الأسرة والبيت حتما ستصبح هنالك مشكلات أسرية بينها وبين زوجها، ويصبح اللوم كله يوجه ضدها لأنها لم تحسن إدارة المصروف بشكل صحيح. فأنا أعتقد بل أؤكد أن النظام والتدبير وعدم الإسراف في أمور غير ضرورية هو سر نجاح الإدارة بالنسبة للمصروف. فإذن ذكاء المرأة أيضا له دور كبير طبعا، لأن الذكاء هو أيضا يوفر الإدارة الصحيحة للمصروف والاعتدال وتمييز الأمور المهمة وترك الأشياء الغير ضرورية. وشكرا وسام حسن.
نعم، شكرا جزيلا للأخت وسن على هذه المشاركة من العراق، شكرا. وطبعا تسهم المرأة الحكيمة في مواجهة الأزمات المالية التي تمر بها الأسرة، وأيضا ترشيد الاستهلاك وإرشاد أفرادها إلى تفهم أهمية الترشيد، وخاصة الأسرة محدودة الدخل أو المدعومة طبعا، للمحافظة على جودة المعيشة والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم الدور المهم للرجل في هذا الخصوص، إلا أنه يجب أن تسهم المرأة في ترتيب وفي ترشيد الاستهلاك، لأن لها النصيب الأكبر في تحديد الاحتياجات الفعلية والتوازن بين الإيرادات وأيضا المصروفات بإسهامها في التخطيط لهذه الميزانية الشهرية للنفقات. وأيضا تسهم المرأة في إقناع أسرتها على تنفيذ هذه الخطة أو التخطيط للميزانية وعدم الإخلال ببنودها لتقودها إلى بر النجاة. طبعا هناك رسائل عبر الواتساب وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول في مشاركته: تتكامل إدارة المصروفات بشكل محكم مع الإدارة المالية لمؤسساتك، سيستند عدد كبير من تكوينات إدارة المصروفات إلى القرارات التي اتخذتها حول الشؤون المالية لمؤسساتك. بالنسبة يخاطب المرأة. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق فأرسل إلينا يقول: تحية وسلام إلى عالم المرأة. المرأة تتقبل إدارة المصروف إذا كان زوجها غير بخيل بدرجة يتدخل بأبسط وأصغر التفاصيل. شكرا جزيلا للأخ علي الموسوي من العراق. طبعا هذه الرسائل كانت من فئة الرجال ساهموا في هذه في هذا البرنامج، برنامج عالم المرأة، ونحن نخاطب فئة النساء بإرسال رسائلهن إلى البرنامج عبر الواتساب لنرى ماذا لديهن من آراء حول هذا الموضوع. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نتوقف لحظات ونعود إليكم. أحبتي، يقول الدكتور عبد الرحيم الهور المستشار الاقتصادي في حديث إن كفاءة تشغيل دماغ المرأة أعلى بنسبة 15% منها عند الرجل وفق دراسة عملية شارك في إنجازها. ويضيف المستشار لدى عدد من الشركات والمؤسسات أن هذه الدراسة أكدت قدرة المرأة على القيام بالمهام المتعددة في آن واحد، استخدام الحاسوب والرد على العملاء على سبيل المثال، بينما لا يستطيع الرجل فعل ذلك. ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يقول الهور المرأة أكثر انشغالا بقضايا البيت وأكثر معرفة بخباياها، لذلك هي الأقدر على إدارة شؤونه. ويشير إلى قدرة المرأة على التعامل مع المتغيرات السعرية للسلع الاستهلاكية بشكل أكبر بحكم مرونة تفكيرها. ويوصي الهور بضرورة وضع ميزانية متفق عليها بين الطرفين الزوج والزوجة على أن تترك إدارتها بشكل منفصل للزوجة حتى لا يحصل انقسام وازدواجية في الصرف. وأيا كانت الإجابات والمواقف، فإن رأي عدد من المتخصصين يتجه إلى ما هو أهم من تحديد الجواب عن السؤال من الأقدر على إدارة ميزانية البيت، إلى البحث في الطرق الكفيلة بضمان تدبير أفضل لموارد الأسرة لتلبية احتياجاتها.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا بالنسبة، ذكر المستشار النفسي والاجتماعي أحمد المرزوقي من جمهورية مصر العربية أن المرأة شريك الرجل في إدارة ميزانية الأسرة، بل تتفوق عليه في كفاءتها وكفاءة الإدارة، مؤكدا على أن جميع النساء قادرات على تحقيق ذلك بشرط أن يتخلى البعض منهن عن الإسراف الذي يدفع إلى الاختلاف والتصادم بين الزوجين وبالتالي انهيار الحالة الاقتصادية للأسرة وتحملها أيضا الديون. وليس بالضرورة أن يرتبط هوس الشراء بشراء سلع باهظة الثمن فقط، ولكن قد تكون المشتريات في بعض الأحيان رخيصة ولكن كمياتها كبيرة تفوق الحاجة، وذلك يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة. ومن هذا المنطلق يجب أن تدرب المرأة، أو يجب عذرا أن تدرب المرأة نفسها على ترشيد الاستهلاك بالاستعانة بذوي الخبرة أو الاستفادة من الدورات المختلفة في هذا الشأن، ومن ثم الإسهام في توزيع الدخل بحسب النفقات، وستنجح إن شاء الله في إدارة الأسرة وفي ذلك لعلمها بكل شاردة وواردة تخص المصروفات. والآن لنتعرف على الموضوع أكثر فأكثر، تلتحق بنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام، مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمتابعين.
مساء الأنوار، وشكرا جزيلا لك على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة. وبداية، كيف تنظرون إلى دور المرأة ومشاركتها في إدارة مصروف الأسرة؟
طبعا وبالتأكيد دائما على دور المرأة ومشاركتها بجميع شؤون المنزل والأسرة.
نعم.
للمرأة الدور الكبير طبعا في هذا الموضوع، وخاصة عندما نقترب من الموضوع المالي.
نعم.
وهذا الموضوع الذي دائما ننشغل به، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بالأجمع.
نعم.
طبعا هو موضوع ضروري جدا أن تقف المرأة إلى جانب الرجل وأن تشارك في إدارة المصروف الأسري، خاصة أن لديها في بعض الأحيان طبعا وليس بالمجمل، يعني هنا لا نعمم.
نعم.
دائما لديها الوعي الزائد والدراية بهذا الموضوع، هي من تفتش عن أمور المنزل، المأكولات، الأغذية، الطلبات للأسرة، طلبات الأطفال، الضريبة، الإيجار، كل هذه الأشياء المرأة دائما على دراية بها أكثر ومراقبة لها ومتابعة لها أكثر. ويكون هناك طبعا هذا الموضوع هو ما يعطي الموضوع أهميته، أنها هي ربة المنزل، هي ربة الأسرة التي دائما تحيط بكافة المواضيع. لذلك من هنا دورها مهم وضروري، لأنه دور هام لكي دائما نعبر الأيام بخير.
نعم. والسلامة. طيب دكتورة، إذا كان الرجل لا يسمح للمرأة المشاركة في إدارة مصروف الأسرة، فماذا عليها أن تفعل؟
هنا على المرأة أن تتريث، وخاصة لربما كان هذا الرجل برأيه مصيب في هذا الموضوع، يعرف أن زوجته ربما ليس لديها الوعي الكافي لكي تدير مصروف المنزل أو أن تتدخل في هذا الموضوع، وخاصة أن قلنا هذا الموضوع هو موضوع حساس، إذا كانت هناك فيه أخطاء فالأسرة تتجه باتجاه الهاوية أو يكون لدينا أزمة مالية ضمن المنزل. لذلك عليها أن تتدخل ببعض الآراء وبطريقة مخففة وسلسة، أن تعطيه آراءها، أن تتناقش طبعا بطريقة الحوار التي تختاره هي، طريقة الحوار المحببة لديه وليس طبعا بالعصبية. يعني أحيانا بعض الرجال، طبعا قسم من الرجال، يتعاملون وكأن المرأة دائما لديها نقص في بعض النواحي. لربما هذا الرجل كان من هؤلاء الذين يعني يتذكرون هذا الموضوع أو يعملون به. لذلك عليها أن تتدخل ولو بطريقة ما، بإبداء بعض الآراء، بالاطلاع على بعض الاستراتيجيات التي يضعها الرجل أو الخطط التي يضعها، يعني ألا تكون محايدة، لأنها هي عنصر أساسي في المنزل فلا نستطيع أن ننكر وجودها ودورها.
نعم. إذن كيف يمكن ترتيب الأولويات الاقتصادية للأسرة؟ ما هي الأمور الأهم في هذا الشأن؟
طبعا هناك أولويات كثيرة طبعا في حياتنا، وخاصة عندما يكون هناك أطفال في المنزل وأولاد، يعني
نعم.
ولديهم مدارس وعناية طبية وصحية والاهتمام بغذائهم. أولا علينا دائما هناك الأولويات الأولى الاهتمام بطعام الأطفال، بالأمور الصحية.
نعم.
أن نضع هناك خطط مالية، يعني أن يكون هناك قسم من المصروف أو الراتب الشهري يوضع إلى جانب أشياء مهمة جدا، وخاصة أولا يحسب حساب الأمور الطبية، لربما لا سمح الله تعرضنا لشأن طبي أو مرض أحد الأطفال ونريد أن نأخذه إلى الطبيب. ثانيا الغذاء، تأمين الغذاء، يعني لا يوجد رجل أو امرأة إلا وأن يعرف ما هو المصروف الشهري لديهم. يعني أحيانا نستطيع أن نضع المصروف الشهري بطرائق مختلفة بالاتفاق ما بين الرجل والمرأة.
نعم.
بالأولويات الأساسية التي علينا أن نشتريها للمنزل، وخاصة هناك سرنا الشرقية تهتم بموضوع المونة الشهرية أو المونة الفصلية.
نعم.
فهذا الموضوع الرجل والمرأة أن يقسموا هذه المصاريف تجاه هذا الموضوع. هناك أحيانا أولويات كثيرة طبعا وعلينا أن ننتبه إليها، مصروف الكهرباء والمياه والضريبة وباقي الأمور، ربما الأطفال يكبرون ونحتاج إلى لباس، وخاصة اللباس الفصلي ما بين الشتاء والصيف. يعني هذه هي الأولويات المهمة، أمور الغذاء والصحة ودراسة الأطفال، ومن ثم باقي الأمور نستطيع أن نرتبها، أن نوجد لها المصروف المناسب.
نعم. طيب دكتورة، يعني هناك مثلا بعض الرجال طبعا، وذكر الأخ علي الموسوي من العراق كمستمع، ذكر أنه المرأة تستطيع إدارة المصروف إذا كان الرجل غير بخيل، يعني لا يتميز بصفة البخل. في حالة هناك رجل، يعني الرجال البخلاء وأنهم يتصرفون بشكل لا يعطون للمرأة المبلغ المناسب كي تدير الأسرة، ماذا عليها أن تفعل مع هكذا رجال؟
طبعا هنا المرأة مجبرة بأن تجد لنفسها حلول لتتماشى مع الوضع، وخاصة إذا كانت تحب هذا الرجل ولا تستطيع الابتعاد عنه، وإذا كان هناك أطفال وهو بخيلة، هنا عليها أن تقوم ببعض الخطوات والتدابير التي من عبء هذا الموضوع، أن تقوم بإعادة تدوير بعض الألبسة لأبنائها، بشراء الأشياء المهمة والضرورية للمنزل، بالاقتصاد في أيام الرخص، رخص بعض الخضار والفاكهة وبعض المواد التموينية، شراءها من المتاجر في أوقات معينة، تخزين هذه المواد المعيشية بطرائق مختلفة كما تعودنا من الجدات والأمهات. عليها دائما هنا دائما أن تكون على دراية ما هي الأهميات الموجودة في ماذا يحتاج هؤلاء الأبناء. يعني دائما المرأة تستطيع مهما كانت طبيعة الرجل أن توجد الحلول، طبعا المرأة الواعية والمرأة القادرة على استيعاب هذه الأمور، أن تضع بعض الخطوات والتدابير لكي تتخطى هذا الموضوع. وقد تكون لربما دخلت ببعض الأعمال المنزلية، هناك كثير من السيدات يعملن في المنزل بوجود طبعا الأطفال وأمورها المنزلية، لربما تعطي من أوقاتها ساعتين أو ثلاثة ببعض الأعمال المنزلية التي تأخذ عليها أجر وهي في المنزل، يعني ربما عبر النت أو عبر بعض الورشات التي تعطيها بعض المواد تنجزها، ثم يأتي من يأخذ هذه الأمور المنجزة، يعني تساعدها أن تعمل وهي في منزلها وتنتبه على أطفالها وتساعد زوجها بحيث تخفف من أعباء الحياة الاقتصادية.
طيب في حالة إذا كانت المرأة لا تعرف الادخار وتشعر بحاجة دائمية للمصروف، كيف يمكنها الحديث مع زوجها وتيسير أمورها؟
طبعا هنا هذا الموضوع طبعا هو موضوع جدا مزعج للزوج، وخاصة أنها قد تكون متعودة على شأن معين أن تصرف، وهناك هدر بالمصروف وأن حاجياتها والأشياء، وخاصة أن هناك بعض السيدات الموجودين في مجتمعاتنا دائما ينظرون إلى الكماليات وإلى
إلى المظاهر،
للتجميل ولتغيير الملابس كل فترة، تغيير الملابس بكثرة طبعا، الإكسسوارات، الشعر، اللباس، الأحذية، الحقائب، هناك كثير من السيدات ينظرن إلى هذه الأشياء ويعتبرونها الأساسيات في حياتهن. طبعا على الرجل هنا وإن كان أعطى فكرة لهذه المرأة وأعطى بعض القابلية للكلام معها، هنا الرجل قد يضع هو الحلول لهذا الموضوع ويضع خطوط يجب على المرأة ألا تتجاوزها. يعني لا يوجد بين اثنين إلا يعرفون كل مناحي الحياة المالية في المنزل، هنا عليها أن تتقبل سواء كان الرجل قد يعطيها أو لا يعطيها. وقلنا وذكرنا أن الحياة الاقتصادية دوليا الآن جميع الدول وجميع البشر تشكي من الوضع الاقتصادي المتدهور والصعب، يعني كل ما كنا نعيشه سابقا الآن لا نستطيع نفسده ونعيشه كما اعتدنا. فهنا قد تقف هي أمام حلول مستحيلة، أنها لا تستطيع أن تغير، لكن لو تنظر حواليها تشاهد جميع الناس بنفس الشكوى وبنفس الطريقة يعيشون، بالتدابير التي نستطيع أن نتحلل على الحياة بها، قلنا بإعادة تدوير، بإعادة مثلا هناك بعض الألبسة عندها تغير من الموديلات بها، تزيد إليها بعض الأشياء ليصبح أشياء جديدة، لربما مثلا بعض الحقائب أيضا تزينها ببعض الأكسسوارات، يعني تستطيع أيضا أن تتماشى مع الوضع الحالي الذي طبعا فرضته الحياة والضائقة المادية دوليا. فهنا هذا الموضوع طبعا يتفق الزوجان عليه، وإلا تكون الحياة مستحيلة وقد تصل لربما إلى الفراق أو الطلاق إذا كانت الزوجة لا تستوعب ولا طبعا تكون على دراية بهذه المواضيع كلها.
نعم. طيب نأتي إلى نقطة أنه المرأة كيف تنقل تجربتها وكذلك إدارتها للمصروف إلى أولادها، يعني كيف أنه ما هي الطرق المناسبة أنه لفهم حالة الصرف وكذلك الاقتصاد بالنسبة للأبناء؟
طبعا حتى لو كانوا الأطفال هنا، يعني الأبناء هم أطفال صغار لا يدركون معنى الأزمة المالية أو المصروف أو الراتب أو جدول الإنفاق الأسري الشهري، هذه المصطلحات قد يكونون أطفال ولا يدركون معناها، لكن من خلال إشراكهم والمشاركة عندما نجلس الجلسات العائلية والأسرية نستطيع أن نناقش بعض الأمور المادية، وخاصة إذا كانوا في سن البلوغ يستوعبون ما نتحدث عنه، نتحدث عن الغلاء المعيشي، الغلاء المعيشي لجميع المواد، حتى أن الأبناء عندما يشاركون ويأخذون مصروفهم هم يدركون عندما كانوا يشترونها تلك المادة بسعر أقل والآن ارتفعت أسعارها، هم سيشعرون بالغلاء الذي نعيشه دوليا. عندما نشارك أبناءنا بوضع خطط في المنزل يكون شركاء حقيقيين لنا في هذا الموضوع، وننقل لهم التجربة تلقائيا. يعني المرأة تستطيع أن تتحدث أمام بناتها، الرجل يتحدث أمام أبنائه الذكور طبعا، أو تكون الحديث مشترك ما بين الأم والأب. فنتدبر أمورنا المنزلية عندما يشاهدون الأم والأب يضعون خطة، طبعا هذا الموضوع ينتقل تلقائيا عن طريق التربية والتداول بهذه الأمور، ويصبح الأبناء طبعا على معرفة كيف نسير أمورنا مستقبليا. سافرنا مثلا، كنا طلابا ندرس خارج البلاد، أو كنا مستقبلا سنفتح بيوت ونتزوج، يعني هذا الموضوع تلقائي ينتقل للأبناء من خلال التربية والأشياء اليومية الممارسة ضمن المنزل ومشاركة الأبناء بها، يستطيعون طبعا أن يتعلموها تلقائيا، وتنتقل المعلومة والتجربة شئنا أم أبينا منتقلة تلقائيا إليهم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
شكرا، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. هناك رسائل وصلتنا عبر الفيسبوك، تقول الأخت فرح علي من العراق وهي متزوجة منذ ما يقرب العام، مشاركة تنظيم مصروف المنزل بين الزوجين أمر مهم، ولا بد أن يكون الزوجان قادرين على تنظيم ميزانية الأسرة وطريقة الإنفاق، خاصة في بداية حياتهما الزوجية وخروجهما من تبعات العرس وما يترتب عليه من مصروفات. وتضيف الأخت فرح علي أنها بداية كل شهر تقوم هي وزوجها بتقسيم راتبيهما بعد دفع إيجار المنزل والخدمات مثل الكهرباء والماء أيضا، حيث تقوم بإحضار ورقة وكتابة كل ما هو ضروري عليها لشرائه من مواد غذائية وغيرها مما يساعدهما على الإنفاق بشكل متوازن. وهناك رسائل أخرى أيضا، الأخت سناء من جمهورية مصر العربية، سناء محمد، تقول في رسالتها: أستلم مصروف البيت وأشتري احتياجاتنا بداية كل شهر، حيث أدون ما نحتاج وأذهب للتسوق. وأضافت أيضا الأخت سناء: أعتمد في مصروف البيت على تسجيل الأولويات، وهي الأساسيات التي تحتاجها الأسرة من مواد استهلاكية أو ألبسة أو احتياجات أولادي المدرسية. وتشير الأخت سناء محمد من جمهورية مصر العربية إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على دخل أسرتها، وتأمين كافة احتياجاتهم دون اللجوء إلى الاقتراض، مؤكدة أن ذلك يساعدها على ادخار مبلغ صغير كل شهر للحالات الطارئة التي قد تحصل لعائلتها. شكرا جزيلا للأخت فرح علي من العراق، وكذلك سناء محمد من جمهورية مصر العربية. والآن ننتقل إلى هذه الفقرة.
إشارة خضراء.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، نعود إليكم بعد لحظات. هل يقدر الرجل حاجة الزوجة إلى المصروف؟ هل يأخذ غلاء الأسعار بعين الاعتبار وهو يعطي زوجته مصروفها أول كل شهر؟ ومتى يقول للزوجة كفاك إسرافا واقتصدي في مصروفك؟ أسئلة نوجهها إلى الطرف المعني بالموضوع، فهو صاحب المال والشأن، وهو من يقرر ويحدد ويختار، إنه الزوج الذي يجيب عن أسئلتنا بصراحة. فماذا يقول؟ محمد عبد المنعم واحد من الأزواج الذين لا ينكرون الحرج الذي تشعر به الزوجات، خاصة أولئك اللواتي دخلن لتوهن القفص الذهبي حسب تعبيره. فالعروس في هذه الأثناء تشعر بالخجل والتوتر في علاقتها مع السوق والمشتريات، لهذا تعد للعشرة قبل أن تقدم على شراء ما تريد تحسبا للإحراج. ولكن محمد يرى أن الوقت كفيل بتغيير العلاقة بين المرأة وزوجها فيما يخص المصروف، ويقول بعد زمن يذوب الخجل، ويصبح من الطبيعي جدا أن تقول المرأة لزوجها أين مصروفي لهذا الشهر في حال تأخر عنها ليوم واحد. لهذا يرفض محمد المتزوج منذ 6 أشهر فكرة أن يترك الرجل زوجته تنتظر مصروفها، فالواجب واجب كما يقول، وما من منطق أو أصول تمنع تنفيذ ذلك الواجب. ويؤكد محمد أنه ما من رجل إلا ويعرف حاجة زوجته إلى المصروف، ولكن هناك رجالا يجيدون فن وتجاهل تلك الحاجة نظرا إلى بخلهم أو رغبتهم في خلق ما يسمى تبعية مادية. وفي كلتا الحالتين تكون المرأة في وضع لا تحسد عليه. وإذا ينتقل محمد إلى الحديث عن تجربته الخاصة يقول من غير الممكن أن أترك مجالا لزوجتي أن تطلب زيادة المصروف، فأنا ألبي حاجاتها قبل أن تطلبها، وأعرف أن أميز بين مصروف البيت ومصروفها الشخصي، لهذا ما من داع لأضعها في موقف تطلب فيه، وأنا من علي أن أراعيها وأصونها. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
نعم، وقبل الختام أقول لكم مستمعينا الكرام، طبعا للمرأة دور هام في إدارة وتنمية اقتصاد الأسرة من خلال المهام المنوطة بها كربة أسرة وأم وزوجة، فهي المعنية مباشرة وأكثر من سواها في تنمية وكذلك تطوير موارد أسرتها، وبالتالي أيضا تطوير المجتمع. وهذا يتطلب من الزوج المساهمة مع المرأة في تلك الأعباء حتى ولو لم تكن عاملة خارج البيت، كما عليها أن يشعرها بالتقدير والاحترام كإنسان أولا وكشريكة له وكربة أسرة أيضا، تقوم بدورها بمنتهى الإحساس وكذلك بالمسؤولية. وأيضا هناك نقطة يعني جدا مهمة على الأبناء، أيضا تقديم المساعدة للأم في تلبية احتياجات البيت ما أمكنهم ذلك، وكذلك يجب على الأبناء الإحساس بالمسؤولية المادية والمعنوية تجاه الأسرة طبعا ليسود حياة هذه الأسرة، يسودها الاحترام وكذلك المودة والوئام. لذلك نؤكد على دور المرأة الأساسي في تنمية اقتصاد الأسرة وكذلك مساعدة الرجل لها وكذلك تضافر هذه الجهود من أجل صنع طبعا أسرة ناجحة، أسرة مثالية. طبعا الجميع يقتاد بهذه الأسرة، فتحية لكل النساء التي تعملن على ترشيد الاستهلاك وكذلك تحسين إدارة وتحسن إدارة الأسرة. تحية لكل النساء. طبعا أما موضوع اللقاء للأسبوع القادم لعالم المرأة، المرأة الحامل والصحة النفسية، إن شاء الله حتى هذا اللقاء مستمعينا الكرام أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله وحفظه.